السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها المشاهدين الكرام، فنواصل بمشيئة الله عز وجل الإجابة عن الاستفسارات والأسئلة التي وردت في الحلقات السابقة، ونتولى بأمر الله عز وجل استقبال اتصالاتكم، وذلك فيما يلي بمشيئة الله سبحانه وتعالى. من الأسئلة التي بقيت معنا من الحلقات السابقة هذا السؤال، ويقول: توفي رجل عن زوجة وأخت لأب وأبناء أخ لأب ذكورا وإناثا، فتقدمت بنت الأخ بطلب إعلام وراثة، فأثبت الورثة للزوجة الربع والنصف للأخت لأب ولأبناء الأخ الباقي تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. ولكن في حلقة سابقة ذكرتم أن أبناء الأخ الذكور فقط هم الذين يرثون دون الإناث. يعني السائل الكريم بيقول أن هذه الحالة رجل توفي وترك زوجة وترك أختا له من الأب وترك أبناء أخيه لأب ذكورا وإناثا، بنت الأخ اللي هي إحدى البنات تقدمت بطلب إعلام وراثة إلى المحكمة المختصة، فإعلام الوراثة صدر على هذا النحو: المحكمة قسمت التركة للزوجة الربع، وهذا لا خلاف فيه، لأن الزوجة ها هنا ليس لزوجها الميت فرع وارث، وأعطت المحكمة للأخت النصف، وهذا أيضا لا مراء فيه ولا جدال. يبقى للزوجة الربع فرضا والنصف فرضا للأخت الأب، باقي التركة تعصيبا المحكمة أعطتها لأبناء الأخ ذكورا وإناثا تعصيبا، يعني الذكر يعصب أخته وتكون على النصف من ميراثه، وهذا غير صحيح. يعني الزوجة لها الربع نعم، الأخت لأب لها النصف نعم، ولكن بالنسبة لأبناء الأخ لا يشتركون ذكورا وإناثا في الباقي تعصيبا، وإنما يكون التعصيب للذكور فقط، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكقاعدة ينبغي أن ننتبه إليها، أن تعصيب الرجل لأخته لا يكون إلا في أربعة أحوال: المرأة تعصب بأخيها وتأخذ على النصف منه في أربعة أحوال: البنت مع الابن، رجل مات وترك بنت وابن ترث على النصف من أخيها، يعصبها وتأخذ ثلث التركة وهو يأخذ الثلثين، يبقى البنت مع الابن وبنت الابن مع ابن الابن، سواء كان ابن الابن أخوها أو كان ابن عمه، يبقى ديت الحالة التانية: الابن يعصب البنت وتأخذ نصفه. الحالة الثانية: بنت الابن يعصبها ابن الابن سواء كان أخوها أو كان ابن عمه. طب والحالة الثالثة؟ حالة الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة. الأخ الشقيق لو رجل مات وترك أخا وأختا أشقاء، الأخ بياخد ثلثين التركة والأخت بتأخذ الثلث لأنها صارت عصبة بأخيها. يبقى الأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة، والأخ الأب يعصب الأخت الأب، تصبح عصبة به وتستحق نصف ميراثه، ترث على النصف منه. يبقى دي أربع حالات فقط اللي المرأة بتصبح عصبة بأخيه: البنت مع الابن، بنت الابن مع ابن الابن، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت الأب مع الأخ الأب. فيما عدا هؤلاء النسوة الأربع لا تعصب المرأة بأخيه، يعني بنت الأخ، بنت العم، بنت لا تعصب بأخيه، بنت العم لا تعصب بأخيه، يبقى هؤلاء الأربعة فقط الذين يعصبون بالذكور الذين ذكرناهم. فالمسألة ها هنا أن هذا الرجل الذي توفي عليه رحمة الله ترك أبناء أخ لأب، طب أبناء الأخ من الأب هؤلاء ليسوا ممن ذكرنا، فبالتالي تطبق القاعدة، تطبق القاعدة، ومن ثم ألحق الفرائض بأهلها، ثم ما بقي فلأولى رجل ذكر. وأقرب العصابات الذكور ها هنا هم الأبناء الأخ لأب، فبالتالي الذكور يرث دون الإناث، فنرجو أن ننتبه إلى ذلك. ومن ثم فهذا الحكم الذي صدر عن هذه المحكمة يكون حكما خاطئا. معذرة، نتلقى الاتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك، إزي حضرتك يا دكتور عيسى؟
اتفضل يا أخي الكريم.
جزاك الله عنا خيرا وعن المسلمين خير الجزاء. بعد إذن حضرتك، دلوقتي في سؤالين. السؤال الأول، أنا والدي وزع ميراثه على قيد حياته.
نعم.
للذكر مثل حظ الأنثيين، بس ما داش حد حاجة خالص، وهو المتحكم الأول والأخير في المبالغ يعني.
طب أمال وزعه إزاي يا أخي الكريم؟
نعم.
يعني أمال وزعه يعني إيه؟
هو قال دلوقتي أنا هوزع الفلوس والعقارات وكل حاجة عندي تخصني، هكتب أساميكم بس محدش يتصرف في أي حاجة، أو حد محدش ليه أي حق تصرف إلا بعد ما أموت. أنا وافي عليكم وخد مننا توكيلات بكده. على أساس إن ما يحصلش خلاف بينكم وبين بعض بعد ما أموت.
تمام.
فوالدتي كان ساب لها عقار وكان ساب لها مبلغ في البوسطة، فجت والدتي توفت. فكان توفت.
تعرف ان انا لسه كنت هسأل حضرتك، طب لو حد منهم مات ايه العمل؟
ما انا معرفش، هو يعني هو ساب لوالدتي، والدتي دي توفت. وكان في جد ليا كمان، جد واخوالي.
نعم.
خمسة صبيان وثلاثة بنات. فجي رفض ان هو يدي جد الميراث، وقال لك الفلوس دي بتاعتي. انا هوزع فلوس والدتك ودي اللي انا حطيتها في البوسطة بأساميكم انتوا، والعقار بتاعكو بتاع والدتك انا مش هديله حاجه. فهل كده حرام ولا حلال؟ يعني هو كده منع جدي من الميراث. انا ما اعرفش هو ميراثه قد ايه، فكنت عايز اعرف ميراثه قد ايه. دي نقطه. نقطه كمان، اللي يعني اللي بيتقرب ليه وزوجته هو اتجوز واحده ثانيه. اللي بيتقرب ليه وزوجته بي 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 يعني بي بيكسر له من العطايا، من العطايا اللي هي الميراث بتاعته دي، يعني بيزود له الميراث بتاعه. واللي بيسأله او بيسأله زوجته بيقلل من كميه الميراث دي. يعني مثلا لو سيب له 1000 جنيه، ممكن لو انا احسنت ليها يديني 2000، يحط 2000 ولا انا حطيت لك 1000 جنيه عشان انت احسنت ليا. ما احسنتش ليها بيقوم شايل ال 2000 دول، وممكن يحط له 500 جنيه. ده مثال ده بسيط يعني.
نعم.
فانا عايز اعرف دلوقتي، هل نصيب جدي في الميراث احنا هنتحاسب عليه ولا هو اللي هيتحاسب عليه؟ دي نقطه. نقطه كمان دلوقتي، بالنسبه ان هو وزع الميراث كله، في حاله وفاته هل ينفع ان احنا ندي جدنا نصيبه في الميراث ولا لا؟
نعم.
وجزاكم الله عنا خير.
وجزاك بمثل يا اخي الحبيب. حاضر. طيب سؤال اخر ان شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازاي صح يا دكتور؟
الله يحفظك. اتفضل يا اخي الكريم.
ربنا يجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله. لو سمحت، انا كنت سالت، لو يعني اذا بعد ربنا يفتح لي صدرك يا دكتور، كنت سالت سؤالين الاسبوع اللي فات واللي قبل اللي فات، اللي انا كنت واخد مال من ابي. بس انا استفسرت بس يعني لو سمحت يعني بس.
نعم.
انا لما جيت عرضت عليه برضو اللي هو المال.
انت عليك اخر مره قلت لي عرضت عليه الربح.
عرضت عليه الربح، هو خد الاصل، انا عرضت عليه الربح
والربح ما رضاش ياخده.
انا بس ما ادتهولوش فيزا، يعني ما عرضتوش عرض. انا قلت له يا ابويا انت يبقى ليك معايا النص. فكده كده برقت ذمي من غير ما امسك له حاجه فيزا، عشان عليات الربح يعني عندي حته ارض ومحل.
نعم.
وفلوس، والفلوس بره. انا نعم. عاوز ارض عشان ارض ضميره بس خالص يعني.
مش هو حضرتك، هو الراجل كتر خيره،
انا عرضت عليه،
قال لك انا مسامحك ومش عايز منك حاجه.
قال لي انا مسامحك مش عاوز حاجه. قلت انا من ضمن في حته ارض يعني لسه هكتب عقدها بعد 3 شهور. قلت له انا هكتب عقدها بعد 20 يوم وهكتبها لك ليك، بحيث واخصمها من النص اللي ليك. قال لي لا، انا راضي على كده وسيبها زي ما هي ماشيه وانا مسامح لذلك.
ما خلاص، ما انا قلت لحضرتك ان اي حق، اي حق في الدنيا الاصل ان هو يؤدى. ولكن يجوز ايضا ان يكون ابراء الذمه عن طريق التراضي، التسامح. واخد بال حضرتك؟ فلذلك العلماء يقولوا بالنسبة للديون إما أن تقضى وإما أن تبرأ الذمة بالإبراء.
وسؤال تاني لو سمحت يا دكتور.
فضل.
أنا قاعد معاهم برضو في نفس البيت برضو وفي نفس حاجته برضو يعني مع بعضينا. الحاجة اللي هي موجودة دي فيما بعد أنا كده ليا فيها ولا ملياش فيها؟
أيوة يا أخي الحبيب، إحنا أنت مش لك إخوات وكده؟ أنا قلت لحضرتك هذا الكلام. أولا أنت المال اللي خدته من أبيك هو ما ادلكش حاجه وما ميزكش على اخواتك، مش انت خدته من غير علمه؟
وادته من الاصل،
ما انا بقول خدته من غير علمه، وبعد كده ربنا وفقك انك رضيت المال بتاع والدك وكنت عايز تديله الربح كمان. فهو الحقيقه الراجل جزاه الله خيرا خد اصل ماله، فبالتالي دي مالهاش دعوه بالتركه ولا بالميراث خالص.
مالهاش صلاح
ايوه مالهاش دعوه بالميراث، وجزاك الله خيرا على حرصك على ابراء الذمه لهذا الحد يعني.
وبرضه يعني انا برضه قلت برضه هعرض عليهم برضه عرض ثاني برضه، ويبقى اخر مره عشان تبقى زين تبرئ برضه.
ربنا يبارك لك ويزيدك حرص على الحلال ويجنبنا اياك الحرام.
حاجاش كده الحاجه بتاعته هو برضه ليا فيها زيها زي اخواتي.
ايوه نعم ان شاء الله.
ماشي يا شيخ متشكرين.
ربنا يحفظك يا اخي
الكريم.
سلام مع السلامه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالنسبه لتتمه السؤال، ذكرنا أن هيئة المحكمة حينما أعطت الزوجة الربع وأعطت الأخت لأب النصف فهذا هو الميراث لا مراء في ذلك، لكن الخطأ كان حينما تم إعطاء أبناء الأخ لأب ذكورا وإناثا الباقي تعصيب. الصواب أن يعطى أبناء الأخ الذكور فقط باقي التركة تعصيبا، والقاضي بشر يصيب ويخطئ، فالعصمة ليست للبشر، وإنما المعصوم صلى الله عليه وسلم كان يعصم من قبل الله عز وجل مؤيد بالوحي صلوات ربي وسلامه عليه، أما غيره من البشر فيصيب ويخطئ والخطأ وارد. فهذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وذكرنا هذا الحديث الذي خرجه البخاري مرارا لما سئل وكان أمير الكوفة في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، لما سأله الرجل عمن توفي وترك بنتا وبنت ابن وأختا، فأعطى للبنت النصف وللأخت الشقيقة النصف ولم يعط شيئا لابنة الابن. أما ابن مسعود رضي الله عنه فقضى في هذه المسألة بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطى للبنت النصف فرضا ولبنت الابن السدس فرضا تكملة الثلثين أكبر نصيب للبنات في التركة. قال وما بقي فهو للأخت الشقيقة، فبين أن بنت الابن ترث مع البنت السدس فرضا، وبين أن الأخت الشقيقة أو الأخت الأب مع وجود البنت أو بنت الابن تكون عصبة معها وتأخذ باقي التركة تعصيبا. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه مع جلالة قدره وعلو منزلته أخطأ في هذه المسألة، وبين ابن مسعود الصواب في هذه المسألة. فهذا أمر طبيعي أن يخطئ البشر وأن يصيب، بل إن أهل العلم والفضل قد يخفى عليهم بعض المسائل، كما حدث مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لما سألته المرأة عن نصيب الجدة في الميراث، قال لا أجد لك شيئا في كتاب الله عز وجل، وكان من أعلم الصحابة بكتاب ربنا سبحانه وتعالى. قال ولكن انتظري حتى أسأل الناس. لم يجزم بأنه لا شيء لها لعدم وجود ميراث لها في القرآن، بعكس ما يفعل هؤلاء الذين ينسبون أنفسهم إلى القرآن بقولهم قرآنيون، الذين يريدون أن يضربوا عرض الحائط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويكتفوا بما في كتاب الله. فرجع أبو بكر رضي الله عنه إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن سنته صلوات ربي وسلامه عليه، فأخبره محمد بن مسلمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها السدس، وشهد معه المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما فقضى للجدة بالسدس، وعمر رضي الله عنه أرضاه لا يعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فلما استأذن عليه أبو موسى الأشعري ثلاثا فلم يجبه رجع، فسأله فبين له الحديث فطلب منه إقامة الدليل عليه فرجع إلى الأنصار، فقالوا والله لا نرسل معك إلا أصغرنا. وكان أبو سعيد سعد بن مالك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، فشهد عند عمر بسماعه هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فلا تثريب على قاض أن يخطئ في مسألة، فهذا من شيم البشر ولا ينقص ذلك من قدره شيئا. وقديما كان القضاء يتبع سنة في مثل هذه الأمور، إن أشكل عليه أمر من الأمور أرسل إلى الأزهر الشريف مستفتيا، أو يرسل إلى مفتي الديار المصرية يطلب بيان الحكم في هذه المسألة. وقديما كنا نجد الكثير من الفتاوى تصدر بناء على طلب القضاء في هذه المسائل، وكان ذلك أغلبه في زمن المحاكم الشرعية. كان القاضي إذا أشكل عليه أمر في مسألة أرسل ليسأل عن حكم الدين في هذه المسألة. وكانت دار الإفتاء كما هو معلوم تصدر فتواها على الراجح من مذهب الأحناف، فكان القاضي يمسك عن إصدار حكم في هذه القضية ويرسل إلى دار الإفتاء أو إلى الأزهر الشريف فيأتيه الجواب فيقضي على ضوء الفتوى التي صدرت عن أهل العلم والاختصاص. وهذا أمر قد صار عليه القضاء زمنا، وهذا يرفع من شأن قضائنا. وأقول فعلى هذه الأخت السائلة أن تتقدم بفتوى، أو على السائل أن يتقدم بفتوى إلى الأزهر الشريف، وعند صدور الفتوى مكتوبة معتمدة من لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بالقاهرة عليه أن يلجأ إلى المحكمة المختصة ويطلب إصدار إعلام وراثة على ضوء هذه الفتوى، والله سبحانه أعلى وأعلم. أما الأخوات لهم أبناء الأخ لهذا المتوفى فليس لهن حق في هذه التركة، وإنما الحق لإخوانهم الذكور فقط، الأبناء الأخ الذكور فقط هم الذين لهم باقي التركة تعصيبا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أما بالنسبة عن هذا السؤال الذي اتصال معذرة ثم نجيب عن السؤال الذي تلقيناه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش ارفع الصوت شوية بعد إذنك
وتفضل. أيوة يا شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا شيخ مع حضرتك.
تفضلي تفضلي.
لو أستاذن حضرتك يا شيخ.
تفضلي.
أنا جدي ساب بيت قديم من زمان.
نعم.
وكان فيه اتنين من ولاده ساكنين فيه.
نعم.
الدور الاولاني كان ساكن فيه الاخ الكبير.
ايه.
والدور الثاني كان فيه ناس غرب ساكنين فيه.
نعم.
والاخ الكبير اتجوز في اوضتين جنبهم على طول.
نعم.
فلما حب الاخ الصغير يوسع على نفسه الناس مشوا فاداهم فلوس.
ايه.
وخد الدور الثاني لحسابه كله.
تمام.
ماشي يا شيخ؟
ايه.
دلوقتي الاختين ليهم اختين بنات ثلاثة. والدتي واختها الثانية كل واحدة منهم ليها بيت، فقالت لهم انا متنازلة عن الاثنين، انا واحنا متنازلين
مش عايزين. بعد اذن حضرتك بس لو سمحت.
نعم.
حضرتك دلوقتي جدك عليه رحمة الله لما مات ترك مين؟
ترك اخت ما اتجوزتش واخ ما اتجوزش، يعني أخته. خالي وخالتي ما كانوش متجوزين.
يبقى اولاده. انا خلي بس النظر بالنسبة لجدك. جد حضرتك ساب ابن. وايه تاني؟ وبنت. وايه مين تاني؟
لا ساب ولدين وثلاث بنات.
ولدين. ماشي حاضر.
وثلاث بنات منهم اتنين متجوزين.
يعني الولدين دول هم اللي كانوا قاعدين في البيت؟
اه.
طيب والثلاث بنات دول بره؟
واحده اتجوزت بعد ما مات الاب والاخ الثاني اتجوز بعد ما مات الاب.
تمام. ايه المطلوب حضرتك؟
المطلوب ان واحده من الاخوات البنات الثلاثه عايزه حقها.
حقها في البيت؟
اه.
طيب هو البيت عباره عن دورين اتنين؟
لا ما انا هقول لحضرتك بقى دلوقتي. الاخ الكبير بنى لاولاده الاثنين فوق الثالث والرابع.
ايوه تمام.
فالاخت عايزه تاخد حقها دلوقتي، تاخد البيت على اساس ما سابوا دورين اتنين ولا تاخد على اساس ان هو سابوا اربعه؟
طيب دلوقتي انتوا يعني عندكم استعداد للتراضي والحل وتحلوا مع بعض وكده؟
ايوه. ما الاخوات قالوا لنا احنا هنديكي حقك، احنا مش ممانعين، بس هو مستنى لما يدخل. عنده ولدين، دخل واحد وبيدخل جاهز التاني دلوقتي.
طيب يعني اذا السؤال منحصر ازاي يتم تقدير قيمة البيت؟
اه هي عايزة تاخد في البيت على وضعه الحالي.
تمام.
هو بيقول لها لا انت تاخدي على الوضع اللي ابوك سابه.
اه.
فايه الصح؟
الصح حضرتك دلوقتي ان البيت كان دورين.
اه.
مش كده؟
اه.
هيقيم البيت دورين ومحدش مختلف ان دوت اللي جد حضرتك سابه.
لا.
مش كده؟
لا هم اخواتها البنات كمان دول لا ابوكي ساب كذا، تاخدي على الوضع اللي ابوكي سابه.
طب بس بعد اذن حضرتك اكمل كلامي.
نعم؟
اكمل كلامي بعد اذن حضرتك.
اه اتفضل يا سيدي.
فدلوقتي البيت الدورين دول احنا مش مختلفين فيهم.
اه.
احنا الخلاف عندنا في الشقتين اللي فوق.
اه.
الشقتين اللي فوق دول الراجل بناهم اللي هو خال حضرتك بناهم على حسابه.
اه.
تمام؟
اه.
وكلفهم كل حاجه.
اه.
طيب بناهم فين؟
في بيت ابوه نفسه.
بيت ابوه ما عادش بيت ابوه بقى بيته وبيت
بيت
اخوه وبيت اخواته.
بيت الورثه.
مش كده؟
اه.
يعني حضرتك لما نيجي نقسم التركه هنلاقي خاله حضرتك ديت ليها السبع في التركه.
اه.
ولدين وثلاث بنات يعني السبع. مش كده؟ البنت لها السبع، الولد ليه سبعين.
اه.
يعني هو دلوقتي بنى على سبع بتاع اخته.
اه.
معايا حضرتك؟
اه.
طب السبع ده ايه اللي يقابله؟
اه.
ليه مقابل ولا ملوش؟
لا انا ما اعرفش في حاجه زي كده. انا عايزه اعرف هي تاخد على الاربع ادوار ولا على الدورين اللي سابهم ابوها.
ما انت حضرتك دلوقتي بتسالي سؤال انا ما جاوبكيش عنه.
انا
بقول لك الصح فين.
الصوت مش واصل
حضرتك، ممكن تقفلي وتسمعي من الجهاز بعد اذنك.
اقفل التلفزيون؟
لا حضرتك هتقفلي التلفزيون هتسمعيني ازاي؟ بقول لحضرتك اقفلي التليفون واسمعيني ان شاء الله في الاجابه.
ماشي شكرا.
شكرا لله، مع الف سلام، مع السلامه. طيب حاضر، نتلقى الاتصال ده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الو.
السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي الكريم.
مرحبا يا مولانا.
الله يرفع قدرك، اتفضل.
لو سمحت والله سؤالي بخصوص، احنا خمسه اخوات ماشي؟
نعم.
ويعني في اثنين اتجوزوا وطلعوا من البيت، اتجوزوا ايام ما كنا في العيله، اوكي؟ وبعدين احنا الثلاثه كان بيتنا شقه واحده، احنا الثلاثه عملنا البيت بتاعنا اربع شقق واتجوزنا، فاضل واحد فينا هو اللي ما اتجوزش، وابويا لسه عايش لغايه الان، اوكي؟ فابويا كتب لكل واحد فينا الشقه اللي احنا بنينا احنا استعدنا وشقينا، يعني ما فيش حد من اخواتي التانيين ساعدنا باي شيء، لا في جوازاتنا ولا في بنات الشقق دي. وبعدين احنا رفعنا قضيه صحه توقيع وخد فيها والمحكمه حكمت فينا ماشي.
طيب معلش اسال حضرتك سؤال بس.
اتفضل.
انت حضرتك منين؟
انا من مصر.
من مصر؟
طيب
لا اصل الشيخ عبد الكريم بيقول لي من الاردن يعني، فانا بشوف بس.
أيوة
الكلام ده
أيوة
مظبوط ولا
بالأردن.
لا؟
نعم مقيم بالاردن. اه
يعني تعرف بتتكلم الاردن دلوقتي؟
نعم دوله.
طيب اتفضل.
فاخواتي حاليا بيطالبوا بحقهم في البيت ده، يعني عايزين حقهم الشرعي، على العلم هم اتجوزوا احنا اللي جوزناهم من معانا. ماشي؟
ايوه سامع.
احنا اللي بنينا البيت ده، هل ترى هم لهم حق في البيت فعلا ولا ابويا عمل الصح لما كتب لكل واحد فينا شقته ومرضاه هو، يعني مش احنا غصبناه او كده يعني.
طيب انا بس بعد اذن حضرتك بالنسبه للزواج.
ايوه.
مين اللي جوز اخواتك؟
الكبار اللي طلعوا؟
اه.
احنا كلنا اشتركنا في جوازتهم كلنا.
يعني بتشتغلهم والفلوس اللي بتيجي اخوك بياخدها؟
ايوه بالظبط كده، احنا الحمد لله ما عندناش اي شيء نضيفه يعني.
لا انا قصدي، انا قصدي يعني ايه، يعني انتوا كلكم بتشتغلوا والفلوس كلها بتصب عند والدك عليه رحمه الله؟
لا لا ده مازال عايش يا مولانا.
مازال عايش كمان، الله يديك ربنا يديله الصحه والعافيه. طب يعني حضرتك بتشتغل وابوك بياخد الفلوس وهو بيصرف؟
ايوه بالظبط كده.
مش كده؟
ايوه. وجوزهم هما الاثنين وطلعوا اشتروا بيوت وقعدوا فيها وعايشين حياتهم حاليا.
تمام. طيب حضرتك بالنسبه لجوازاتكم، مين اللي جوزكم؟
احنا بقى كل واحد فينا اللي جوز نفسه وبنى الشقه لنفسه.
طيب حضرتك لما والدك جوزهم، جوزهم على سبيل ان الفلوس ديت هبه منه ليهم، ولا على اساس ان ده قرض يسدد بعد كده؟
على اساس ان احنا كلنا نساعد بعضنا في جوازات بعض بما اننا قاعدين كلنا مع بعض يعني.
تمام.
طيب
طيب انت حضرتك معذره هنقفل بس عشان ما اطولش عليك، انت بتتصل من بره وتابعنا. طيب. ان شاء الله هنجاوب ان شاء الله عن السؤال ده. ماشي. بالنسبه لي السؤال، الأخت الكريمة اللي كانت بتسأل إن جدها ترك المنزل. المشكلة اللي بتحصل عندنا الراجل بيقعد واحد اتنين تلاتة من ولاده في قلب البيت، وبعد كده اللي قاعد في البيت لا بيدفع إيجار، إنه يقول لك أنا مش هاخد من ابني إيجار، وبعد كده يموت الأب والحال على هذا الوضع. واحد ساكن ببلاش، واحد دفع فلوس يقول لك انا دفعت فلوس للمستاجرين عشان اطلعهم. طب ما هو انت الايجار المفروض تدفع ايجار لقلب الشقه، الفلوس اللي دفعتها ديت عشان تفضل نفسك مكان تسكن فيه. المكان اللي انت بتسكن فيه دوت انت ما بتمنش عليا انك دفعت فلوس لمستاجر تطلعه، ده المفروض ان انا ليا ايجار في مثل هذا المكان. المشكله بعد كده واحد يجي يبني دور او اتنين فوق عشان يسكن ولاده. بنيجي نقسم التركة نجد هذه الإشكاليات اللي احنا تكلمنا فيها. فهذه الأمور المشكلة، بنقول الأب مات وساب البيت دورين. أنا هفترض إن اللي كان موجود في البيت راجل أجنبي، راجل غريب، أي مستأجر تاني، فبقسم البيت على الدورين، بعطي الولد سبعين وبدي لكل بنت سبع. باجي بعد كده لمشكلة الدورين اللي فوق دول، انت بنيت البيت من معاك وبفلوسك، وبنيت الدورين يعني دول بنيتهم من فلوسك وشطبتهم وكل حاجه. النهارده الدورين دول مبنيين في الهوا ولا مبنيين على ارضي؟ انا كاخوك او اختك الارض ديت ملك لنا كلنا، وسطح البيت ده اهو، الهوا بتاع سطح البيت ده اللي انت بتعلي عليه حق العلو ده اهو، احنا كلنا بنشترك فيه، فانا ليا فيه السبع. فالنهارده انت مقابل ما بنيت بتديني ايه؟ ميزه مقابل ما انت بنيت. يبقى النهارده هذه المساله، اما انك تديني مبلغ مالي مقابل انك بنيت على السطح بتاعي اللي انا ليا فيه السبع على الشيوع، واما ان كل الورثه بيشتركوا ويدفعوا ثمن المباني وتصبح ملك ليهم على المشاع، وفي الحاله ديت بياخدوا ايجار عن المده اللي فاتت. فمن ثم بيكون الحل الايسر إن اللي بنى الدورين يتراضى مع الأخ الشريك معاه ويديله مقابل حق العلو اللي بناه. لأن النهارده ده أصبح عرف موجود بين الناس، السطح يباع خالي، السطح نفسه بيتباع. يقول لك أنا بدل ما أبني وأجيب حديد ومش لاقيه وزلط وأسمنت وطوب والكلام ده كله، أنا بيع السطح فاضي واللي يجي يشتريه يبني السطح هو زي ما يبني، فبياخد ثمن مقابل إن بيديك أرض سطح العقار فاضية. وانت تبني عليه بتباع ولها قيمة مالية معتبرة. فالنهاردة هذا السطح الذي بنيت عليه ملك لك ولإخوتك، فالأخ اللي قام بالبناء له السبعين وإخواته لهم الخمس أسباع، فهو قد بنى على ملك غيره، فينبغي أن تطيب نفس أخيه ونفس أخته بذلك، وأن يدفع لهم العوض المستحق لهم عن البناء عما يملكونه في هذا العقار. يعني الأخت الكريمة بتقول أنا أحسب البيت على دورين ولا على أربعة؟ لا أنا ما بقولش على دورين لأن هي ليها سطح العقار اللي بنى عليه شقتين، ما بقولش على أربعة علشان ما ضيعش على أخوها الشقتين اللي بناهم من ماله، لكن بقول في نقطة هنا هو اللي هي ننتبه إليها، إن أنا باخد ثمن البيت دورين وباخد مقابل البناء على سطح العقار بالتراضي، يدفع لها كتير قليل زي ما يتراضوا. حد من الناس اللي عندها علم بهذه المسائل يتمن هذه القيمة وتؤدى إليها لا وكس ولا شطط، يعني لا يظلمها ولا تغالي معه ولا تظلمه، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال، سؤال الأخ الكريم السائل،